إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الهوية الإسلامية.
والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلسين، فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ أجاب: عداوته والله ما بقي. كان حيي بن أخطب وأبو ياسر كلاهما يعني من كبار علماء وزعماء اليهود في المدينة. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، بكر ذهب مغلسين الغلس، وهو الوقت بعد الفجر مباشرة حين تختلط بدايات الضوء بالظلمة، ظلمة الليل. فذهب في هذا الوقت المبكر ومكث يراقبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كاللين ساقطين يمشيان الهويلة في غاية الإرهاق، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. أهو هو يعني أهو النبي المبشر به في التوراة، الموصوف في التوراة بالصفات المعروفة والخصائص المحددة. قال: نعم والله، يعني إنه لهو النبي الذي بشر به موسى أو بشرت به التوراة. قال: عمي أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ ماذا عن موقفك؟ قال: عداوته والله ما بقي. هكذا يعني جحود اليهود. حقيقة أن الشاهد في هذا الحديث هو كلمة أهو هو أهو هو، وإن كان علاقته بموضوعنا ليست علاقة مباشرة، لكن نحن نستخدمه منطلقا يعني تبركا بهذا الحديث. فقوله أهو هو إشارة إلى هوية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الموصوف في التوراة. فحديثنا عن الهوية، الهوية وهي حقيقة الشيء أو حقيقة الشخص التي تميزه عن غيره، فهي ماهيته وما يوصف وما يعرف به كما دل عليه هذا الحديث. فالهوية هي المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران عنه من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي. بهذه الهوية يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص. فهي بعبارة أخرى تعريف الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة. يعني أنت إذن نحن نسميها بطاقة الهوية، بطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية التي فيها من هو هذا الشخص، تطلع عليها تعرف أنه مثلا مسلم يعمل كذا، سنه كذا، مولود في كذا، يعيش في بلد كذا وهكذا. وإن كانت البطاقة الشخصية تحتوي فقط بعض البطاقات، بعض البيانات المحددة، أما مجال الهوية فمجالها أوسع، فهي تعبر عن كل كيان الإنسان، كل ما فيه من صفات عقلية وجسمية وخلقية ونفسية. فمثلا حينما يعني يقول الإنسان أنا مسلم، أنا مسلم، هذا انتماء لدائرة كبيرة جدا من دوائر الهوية، زيانة الإسلام، أنا مسلم، فتعرف أنه مسلم. أو إذا زاد وقال أنا منهجي الإسلام الذي أحيا به، فإذا زاد أكثر حدد الدائرة بصورة أدق وأوضح، فقال أنا مثلا مؤمن ملتزم بالإسلام كي يتميز عمن ينتسب إليه بالإسلام. إذا زاد وأوضح فقال أنا مسلم سلفي، عرفنا بمجرد كلمة سلفي مثلا إذا أضاف أنه ليس خارجيا ولا معتزليا ولا مبتدعا، وأنه يعتقد في القضية الفلانية كذا وفي القضية الفلانية كذا، أن هذه الصفة عبارة عن لافتة وتعنون لجملة من الصفات الثابتة التي لا تتغير فيما بين الذين ينتمون إلى هذه الهوية. الفرد كما أن له هوية، كذلك المجتمع والأمة لها هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها، وإلا تشابهت الأمم كما يتشابه السمك في الماء. كلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع واعتزازه به وانتصاره له. أما إذا تصادمتا فهنا تكون أزمة الهوية وأزمة الاغتراب، وإلى معناها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وفي بعض الروايات قيل من الغرباء، فقال أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن تطيعهم. الانتماء الوجداني والانتساب إلى الهوية ينبع عن إرادة النفس، فالنفس تكون راضية بهذا الانتماء إلى هذه الهوية، قابلة لهذا الانتماء، راضية عنه، معتزة به. فهذا الانتماء هو الذي هو الزمام الذي يملك النفس ويقودها ويحدد أهداف صاحب الهوية، وهو الذي يرتب أولوياته في الحياة، فتنصبغ النفس به وتندمج فيه وتنتصر له وتوالي وتعادي فيه. في نفس الوقت تبرأ من الانتساب إلى أي هوية أخرى مضادة أو مزاحمة لهذه الهوية التي يعتز بالانتماء إليها. إذن هذا التفاعل النفسي ينتج عنه بطبيعة الحال اتناء حواجز نفسية بين الشخص وبين كل من يخالفه في هذه الهوية، وفي نفس الوقت اندماج وتوحد مع الذين يوافقونه في هذه الهوية. الهوية لها علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية. الهوية هي التي توجه لاختيار هذا الفرد عند تعدد البدائل. فأنت إذا عرفت أن هذا هويته مثلا مسلم، الأصل من هذا المسلم معناها أنه مثلا يجتنب لحم الخنزير، يجتنب الخمر، لا يفعل كذا وكذا وكذا، ويعتقد كذا وكذا وكذا. إذا عرضت عليه عدة اختيارات في أي قضية فطبقا لانتمائه الاعتقادي وطبقا لهويته، فإنه هذه الهوية التي سوف يعني توجه اختياره أمام البدائل المتعددة. بعبارة أخرى الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوكه، بتهديف سلوكه، بجعل سلوكه ذا هدف محدد في إطار هذه الهوية، حيث يصبح سلوكه ذا معنى وله غاية، كما أنها تؤثر تأثيرا بليغا في تحديد سمات شخصيته وإضفاء صفة الثبات والاستقرار والوحدة على هذه الشخصية. بالتالي إذا تحققت له عناصر وأركان هذه الهوية ونتج عنها الانتماء الذي تحدثنا عنه لا يمكن أبدا أن يكون إماعا ولا يكون منافقا ولا يكون ذا وجهين يقابل هؤلاء وجه وهؤلاء وجه كما وصف الله تعالى المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالشخص الذي حدد هويته لا يمكن أن يقع في هذا التذبذب، لا يمكن أن تضطرب شخصيته تكون ثابتة ومستقرة وشخصية واحدة، لا يمكن أن تتعدد وجوهه كما يحصل للمنافقين والإمعاء. أما بالنسبة للمجتمع ككل فإن الهوية الواحدة أو المتحدة تصبح هي الواحة النفسية التي يلوذ بها أفراد الجماعة، والحفظ الذي يتحصنون داخله، والنسيج الضام أو المادة اللاصقة التي تربط بين لبناته، والتي إذا فقدت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات. أهم أركان الهوية، يعني الهوية لها أركان عدة، لكن أهم أركانها على الإطلاق هو العقيدة، يليها التاريخ واللغة. فإذا تحدثنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة، بحيث إن الهوية الإسلامية بضم الهاء طبعا تستغني تماما عن أي لقاح أجنبي عنها، وتبتعني عن أن تحتاج إلى لقاح أجنبي يخصبها، فهي هوية خاصة تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة رصينة تجمع وتوحد تحت لوائها جميع المنتمين إليها، وتملك رصيدا تاريخيا عملاقا لا تملكه أمة من الأمم، وتتكلم لغة عربية واحدة، وتشغل بقعة جغرافية متصلة ومتشابكة وممتدة، وتحيا لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من عبودية الأنداد. أي واحد من جنود الجيش الإسلامي الذي كان يفتح البلاد ويبشر وينشر ضياء ونور الإسلام إذا سألته كان يردد عبارة يعني ذلك الصحابي الذي لما سئل ما جاء بكم قال الله بعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، يعرف الهدف بمنتهى الوضوح وسلوكه مهدف له هدف محدد يحيا لأجله، هذا ثمرة من ثمرات هذه الهوية. لكننا سنلقي أكثر الضوء على الركن الأعظم من أركان الهوية الإسلامية وهو ركن العقيدة. فجنسية المسلم هي عقيدته، جنسية المسلم هي عقيدته، ووطنه هو دينه الذي هو عصمة أمره. والهوية الإسلامية في المقام الأول تعني الانتماء للعقيدة، انتماء يترجم ظاهرا في مظاهر دلة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها. فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت على الإطلاق في هوية المسلم وشخصيته، وهي أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان ينتمي إلى بني آدم، لأنها انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف نبي صلى الله عليه وسلم إلى أشرف أمة، أرسل هذا النبي إلى أشرف أمة بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشرف لياليه وهي ليلة القدر بأشرف شريعة وأقوام هدي. ولذلك مدح القرآن العظيم وعظم هذه الهوية، فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال باعتزاز إنني من المسلمين. أي نعم، وإن كان هذه يعني يذكرون هذه الآية في فضائل المؤذن، لكن هي بعمومها تشمل كل من ينتمي إلى الهوية الإسلامية، حتى المؤذن تتجاوب معه كل المخلوقات، لا يبلغ مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا أي مكان إلا وهو يصدق فيما يقول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول الشجر والحجر وكل ما يسمعه يقول صدقته صدق، ويقره على افتخاره ودعوته إلى هذه الهوية. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين أنه لا أحسن ولا أكمل من الهوية الإسلامية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى صبغة الله، التوحيد والإسلام والعقيدة هي صبغة الله. إذا كان النصارى يصبغون أولادهم لينصرهم في بالتعليم والتغطيط، فها هي صبغة الله، فطرة التوحيد وعقيدة التوحيد، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال عز وجل مبينا شرف هذه الهوية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة الإسلام وأمة التوحيد بشروطها هي خير أمة على إطلاق أخرجت للناس. لماذا؟ أنها تجتمع على العقيدة، على التوحيد، لا على عرق ولا جنس ولا وطن ولا أرض ولا كلاء ومرعى كما تجتمع الحيوانات، وإنما على هذه العقيدة وهذا التوحيد. ولذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخره. ولذلك في ضوء هذه الآية الكريمة كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجه كهانة بقوله: نحن شعب الله المختار. كان هو يردد ما زعم اليهود أنهم شعب الله المختار، فكان يرد عليه كله: لا، بل نحن المسلمين، نحن شعب الله المختار. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم يقولون نحن شعب الله المختار بصفة عنصرية، أنهم شعب الله المختار، ما عدا ذلك من الأمم أو الجويين عبارة عن بهائم خلقت ليس فيها يعني كمال البشر، وإنما خلقت ليركبها اليهود وليسخرها اليهود أنعمهم الله تعالى. ولذلك لا نجد في العقيدة اليهودية تبشير باليهودية، لا يوجد تبشير باليهودية. لماذا؟ لأنهم كما أراد يعني بعض الظرفاء يعلل ذلك في ضوء أخلاق اليهود، قال: لأنهم يخافون أن الناس يشاركون في الجنة إذا دخلوا اليهودية واعتنقوها، فيشاركون في الجنة، وهم لشدة بخلهم وشحهم يخشون أن يدخل الناس معهم الجنة. هذا كلهم على سبيل المزاح يعني، لكن كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار. مختار لماذا؟ أنهم فئة مستقلة، عنصر معين، وهو هذا العنصر الإسرائيلي. أما نحن فنحن بحق شعب الله المختار، لا بصفتنا بصفة قومية ولا عنصرية ولا عرقية، وإنما بصفة التوحيد الذي هو صبغة الله، وبصفة الهوية الإسلامية. كيف لا تكون الهوية الإسلامية أشرف صبغة وأحسن دين وأعظم انتماء، وهي في الحقيقة انتماء إلى الله عز وجل، وانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتماء إلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو الانتماء لأمة الإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول بعض ذهب بعض المفسرين أن عباد الصالحين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الحواريون قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال من آمنوا من النصارى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نطمع، يعني هذا أمل وغاية، من خرج منه فإنه يطمع فيه ويسعى سعيا حديثا إلى الانضواء تحت لواء هذه الهوية الإسلامية، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل مسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انتماء والانتظام في هذا النظام وهذا العقد الذي يضم كل من ينتسب إلى حزب الله عز وجل. يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخلاصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الأمر المهم جدا الذي ينبغي أن نلتفت إليه لأنه في غاية الأهمية ونحن نناقش هذا الموضوع، أن الانضواء تحت الهوية الإسلامية والاندماج في الهوية الإسلامية ليس أمرا اختياريا، هذا كلام ليس فقط للمسلم لكن لجميع البشر لكل الناس، يجب على جميع بني آدم أن ينتموا إلى الهوية الإسلامية. فموضوع الهوية الإسلامية ليس الانتماء إليها أمرا مستحبا ولا أمرا تكميليا أو كماليا، ولكنه فرض وتعين على كل بني آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا طبعا كثيرة جدا في بيان أن دعوة الإسلام دعوة شاملة لجميع البشر أن يندمجوا في الهوية الإسلامية بأن يشهدوا شهادتي التوحيد وينقادوا لحكم الله سبحانه وتعالى ويكونوا من المسلمين. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا من أنتم حاضرون قريش، ومن بلغ، يعني ومن يبلغه القرآن إلى أن تقوم الساعة، أيضا أنا أنذره بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. إذن هذه الأمة محملة برسالة هي إدخال جميع البشر في الهوية الإسلامية، هذا هو موقعها الطبيعي والقياسي باعتبارها خير أمة أخرجت للناس وباعتبارها الأمة الوحيدة المؤهلة لإنقاذ البشرية من الضياع في الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذا هو السبيل الوحيد إلى النجاة في الآخرة، أن يذوبوا واندمجوا في الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية وتحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته في هذه الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الهوية هي مصدر العزة والكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. وهي هوية متميزة عما عداه، هي في غاية الوضوح لا يمكن أبدا أن تختلط أو تلتبس بغيرها من الهويات هي. وهذا هو مبدأ البراءة، البراءة من الشرك والمشركين، يدل عليه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، والخطاب للكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد حاليا، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم الآن عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني الحق. نعم. لكي يبقى هذا التميز بين الهوية الإسلامية وما خالفها من الهوية ثابتا في كل حين، فرض الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين في كل يوم وليلة أن ندعوه 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم، على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة كلنا يقول اهدينا الصراط المستقيم، ثم يزيد هذا الصراط وضوحا، هذا من أركان الهوية، صراط الذين أنعمت عليهم الذين نحن ننتمي إليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وعرف اليهود ذلك وشعروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم، حتى ضجر اليهود من ذلك وقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وذلك حرصا على تميز الهوية الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحت كثير من الأحاديث التي تفصل هذه المخالفة وتحض عليها في كثير من أبواب الدين، ولولا يعني خشية الإطالة تركنا أحاديث كثيرة جدا في الصلاة، في النكاح، في سائر الأعمال، في الصيام، في العادات، في الأكل، في الشرب، في الملابس. يعني حض النبي صلى الله عليه وسلم على التميز عن المشركين وعدم موافقتهم. إذن إذا قلنا إن الهوية الإسلامية هي وطن المسلم، أو وطن المسلم هي عقيدته، جنسيته هي دين الإسلام، فما علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية القومية؟ هل هي علاقة تعارض؟ فنقول إن الهوية الإسلامية ابتداء لا تعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينتمي إليه المسلم، ولا تعارض حب الخير لهذا الوطن، بل في الحقيقة إن المسلمين الصادقين هم أصدق الناس وطنية، وهم أنفع الناس لوطنهم. لماذا؟ لأنهم يريدون لوطنهم سعادة الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام وتبني عقيدته وإنقاذ مواطنيهم من النار، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا، أدخل نفسه في جملته، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا هؤلاء هم الذين يحذبون ويجتهدون في حماية أمتهم من التبعية لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالا. وقد تجلى هذا المفهوم واضحا في قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، ويتجلى في كل عصر ومصر في مواقف وجهاد رموز الدعوة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية. إلا أن الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو الجنة. لماذا؟ لأن هذا هو الوطن الأصلي للمؤمنين، حيث كان أبونا آدم عليه السلام في الابتداء. ونحن في الدنيا في حالة نفي عن الوطن، في حالة نفي عن الوطن، في معسكر اعتقال الشيطان عدونا، فنحن في حالة نفي عن هذا الوطن الحقيقي، ونحن في هذا المنفى تاعون في العودة إلى هذا الوطن. والمنهج الإسلامي والهوية الإسلامية هي الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم. هذه الحقيقة وهذا المعنى عبر عنه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في قوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سفي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفه نفسه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أما في الدنيا فأيضا الهوية الإسلامية تتحكم حتى في قلوبنا، في عواطفنا، في حب البشر. فنحن نحب جميع الأنبياء، ثم هناك مرتبة خاصة للرسل، ثم بعد ذلك أولو العزم من الرسل، ثم أشرف المرسلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الأنبياء الأولياء. وأعظم الأولياء على الإطلاق هم الصحابة، وأعظم الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، يليه عمر: إن السمع والبصر والفؤاد حتى عواطفه. والحب ليس متروكا للاختيار، في الهوية الإسلامية تحدد رقعة المحبة لكل شخص في قلبك وأولويات هذه المحبة، ويعني ترتيب ذلك. كذلك بالنسبة للأوطان والأرض، أحب الأوطان إلى المؤمن، أو أحب قطع الأرض إلى المؤمن في هذه الدنيا، أولا مكة المكرمة، ثم المدينة النبوية، ثم بيت المقدس. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. انتبهوا لهذا، بعض الناس الذين يتبنون المفهوم الوثني للوطنية يحاولون أن يستدلوا بالحديث على نقيض ما يدعو إليه، يحاولون أن يغذوا مفهوم الوطنية الوثنية بالحديث، يقولون هذه حب الوطن، هذا هو حب الوطن، أحب حب الرسول إلى مكة، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. نعم، ليس حب الوطن، لكنه لأنها مكة أحب بلاد الله إلى الله. فلذلك كل مسلم يحب مكة المكرمة قبل أي مكان آخر على وجه الأرض، وكذلك المدينة النبوية الطيبة، وكذلك بيت المقدس الذي بارك الله حوله. فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقط رؤوسنا ومحضر الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وهو أهلنا وهو عشيرتنا، وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فتم وطننا الحبيب الذي نبديه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. يقول الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل دياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أما الوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض، للأسف الشديد إذا سألنا من الذي وضع هذه الحدود الوهمية التي لا نراها إلا على الخرائط، من الذي وضع هذه الحدود؟ الاستعمار هو الذي قسم هذه الحدود و يعني شطرنا بهذه الطريقة. في حين أننا إذا رأينا الحدود بين دولهم مثلا في أوروبا، أنا رأيت الحدود بين هولندا وألمانيا عبارة عن شارع في وسطه رصيف ارتفاعه يعني حوالي نصف متر أو أقل، يعني ممكن تضع رجليك تبقى رجل في هولندا ورجل في ألمانيا، والناس طبعا تتحرك مثال حرية. هذه الحدود بينهم، والآن هم ساعون في إزالة هذه الحدود، بل فعلوا ذلك بالفعل عن طريق الوحدة الأوروبية التي تحققت بالفعل. فهم بقدر ما اجتهدوا في تمزيقنا كما تمزق الجبن الرومي، هم أيضا يعني يندمجون ويتوحدون ويلغون الحواجز بينهم. فهذه الحدود هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ لا، هذه الحدود إنما رسمها أعداؤنا. فالوطنية بمعناها المحصول في هذه الحدود أو في عرق أو لون أو جنس، فهذا المفهوم مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف. من أول من أدخل مفهوم الوطنية الوثني في بلاد المسلمين أو في مصر على الأقل؟ لا فعلت رمزي في أيضا فعلت نهطاوي، فعلت نهطاوي لما أدخله محمد علي إلى فرنسا ورجع ملوثا ببعض الأفكار من فرنسا، منها فكرة الوطنية، وهو أول من بدأ ينفذ روح الوطنية بالمعنى الوطني ارتباط بالتراب وبالأرض، وهذا الكلام استورده من الأفكار التي تأثر بها هناك في فرنسا أيضا. فقرأ علينا هذا المفهوم المحدود الضيق ضمن ركام المفاهيم المخربة التي زرعها الغربيون وأذنبهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهيم الهوية الإسلامية التي ذوبت قوميات الأمم التي فتحتها في قوميات واحدة هي القومية الإسلامية والوطنية الإسلامية ودمجتها جميعا في أمة التوحيد، وهاك أو هاكم شهادة شاهد من أهلها، وهو المؤرخ اليهودي برنارد لويس. يقول هذا المؤرخ اليهودي وأنصته جيدا لما يقول، يقول: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. هذا اعتراف صريح من هذا اليهودي بأن الغرب هو الذي زرع ظلما وعدوانا مفاهيم القوية والعلمانية ليوهم ويضعف الهوية الإسلامية. يقرر نفس هذا المؤرخ حقيقة الموقع فيقول: الليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أو ركبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتبعوها في الشرق الأوسط. والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن كتل المشاعر الجماهيرية المسفوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هدمت حتى الآن، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى كلام هذا اليهودي، فهو شاهد فعلا من أهلها. أيضا العقيدة الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ، من خلالها يحكم على الأشخاص وينزلهم منازلهم، وهي المرشح الفلتر. العقيدة الإسلامية هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي. كل تراث كان لأي أمة قبل دخول الإسلام فهذا التراث يخضع لهيمنة الإسلام، لابد أن يقوم الإسلام بترشيحه في ضوء عقيدة التوحيد. فتراث الأجداد والآباء والتاريخ القديم يأتي ويرشح بهذا المرشح، فما وافق العقيدة يقبل وما خالفها يعني يتخلص منه ويندل. فالعقيدة هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما يقبل منه وما يرفض. مثال: فرعون وملأه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين. موسى عليه السلام وأتباعه من بني إسرائيل كانوا مؤمنين مسلمين. فواجب المؤمن ما موقفنا نحن في ضوء العقيدة الإسلامية؟ نفخر بفرعون ونعادي موسى وأتباعه المؤمنين؟ لا، رغم عدائنا لليهود، لكن طبعا هؤلاء اليهود ليسوا مؤمنين، لكن نقول الذين اتبعوا موسى على دين الإسلام. فواجب المؤمن أن يعادي أعداء الله ويبرأ منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه، ويوالي حزب الله وأولياءه من كانوا وأين كانوا ومتى كانوا. يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآيات الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى في الملأ المؤمنين من بني إسرائيل: ولما برزوا لجالوت وجنوده. جالوت وجنوده كانوا فلسطينيين، كنعانيين فلسطينيين، ومع ذلك نحن بقلوبنا نوالي بني إسرائيل المؤمنين ونعادي الكفار ولو كانوا فلسطينيين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، إلى آخر الآيات. فإذا نحن حينما نتلو هذا القرآن الكريم نعد هذا النص نصرا لعقيدتنا لديننا، هو الإسلام، هويتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين. أوضح من هذا وأصرح أن نقول إنه لو قدر أن الله سبحانه وتعالى بعث الآن في هذا الزمان داود وسليمان عليهم السلام إلى الحياة من جديد، فنحن نجزم حتما وقطعا أنهما سيكونان متبعين لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصداق قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن يعني داود وسليمان لو عاد الآن لانضم قطعا إلى المسلمين المجاهدين، ولما وافق اليهود في ما يسمونه بإعادة بناء هيكل سليمان. لماذا؟ لأن سليمان يعرف أن شريعته نسخة، وأنه إذا بعث بعد محمد عليه السلام فلا مكان له إلا أن يكون متبعا له ولشريعته، فسيبقي المسجد الأقصى ويصلي فيه ويحارب اليهود أعداء الله عز وجل. ومصداق ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحائف من التوراة في يد رجل من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم غضب أشد الغضب، وقال: أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.